يا أبونا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوعنا النهاردة بنعمة المسيح عن أرميا النبي كخادم. الدعوة للخدمة ممكن تبقى دعوة مباشرة وممكن تبقى دعوة غير مباشرة. النهاردة أرميا النبي هنعرف هو الاسم اللي معروف ليه هو النبي الباكي. بكى كثيرا لأنه جه في وقت كانت الحالة الروحية للشعب في تدهور كامل، وكانت عبادة الأصنام منتشرة لدرجة ربنا يقول لهم الأصنام اللي انتوا بتعبدوها بعدد المدن اللي في يهوذا، والمذابح اللي انتوا بنيتوها للبعل بعدد شوارع أورشليم. من هنا بنقيس مدى الانحطاط والانحدار الروحي للشعب ومدى الفساد اللي تفشى في كل فئات الشعب، حتى ان ربنا بيقول الكهنة فسدوا، الرعاة زاغوا، الرعية تاهت. كل ده طبعا كل ده حصل. طب تعمل ايه؟ ربنا قال نشوف نبي على حسب الخدمة اللي موجودة. اختار مين؟ اختار أرميا. أرميا من الأنبياء اللي ما أخدوش فترة إعداد خالص. نبص لموسى النبي، عاش 40 سنة في مصر وخد فترة إعداد 40 سنة وخدم زيهم. فترة الإعداد دي مهمة جدا، حتى إن كنايسنا كلها مفيش حد يقدر يدخل الخدمة بدون فترة إعداد، لأن فترة الإعداد دي فترة مهمة أنا بعد فيها الخادم اللي هيرعى ويعلم ويرشد ويقيم. ازاي هيدي الاربع حاجات دول وهو اصلا لم يؤهل لذلك؟ عشان كده كنايسنا مهتمه جدا وحلوه قوي ان احنا نهتم باعداد خدام، لكن في ناس ربنا اختارها وهو اللي عدها. فاكرين شاول؟ ليه انت بترفضني؟ انا ارفضك يا رب؟ قال له انت بتضطهد كنيستي وبترفضني، روح بقى وتعلم. واخد فترة اعداد في حدود 3 سنين. ارميا ربنا اختاره كخادم عشان يقود شعبه في فترة الظلمة، في فترة انحدار. ده ربنا بيقول له قدستك وانت في الرحم، عرفت انت مين قبل كمان ما تخرج من الرحم، انا قدستك وحددتك انت لي. اتحدد من خبر ربنا. ارميا ربنا هو اللي كرسه، هو اللي اختاره، هو اللي حدده. ده ربنا مد ايده ولمس لسانه. يا رب انا لا أستطيع أن أتكلم لأني ولد. يا أنت هتقول أنك أنت ولد وربنا هو اللي اختارك؟ لا ما تقولش كده. لا تقل إني ولد. ربنا إداله نعمة انه يعلم ويتنبأ ويرشد ويهدم ويهلك ويقلع وفي الاخر يبني ويغرس. عشان كده خدمته اللي استمرت 41 سنة كانت خدمة مثمرة جدا. ولما نقول أرميا كنبي باكي، هو بكى على حال الأمة. حال الأمة كلها كان متدهور جدا جدا، وبكى كثيرا لأن الناس نفسها كانت بتضطهده، ضربوه، أهانوه، لدرجة أنهم ظنوا أنه متواطئ مع ملك بابل. لكن نبواته كانت بتشفع فيه، أنه تنبأ عن السبي. من هو أرميا؟ أرميا هو ابن الكاهن من عناثوس في أرض بنيامين، ودي أصحاح 1 الآية الأولى. فين أرض بنيامين؟ لو نتخيل قدامنا أن احنا كلنا نبص قدامنا كده كأننا متخيلين جبل الزيتون بارتفاعه. جبل الزيتون بارتفاعه قد منارة الكنيسة دي حوالي 4 أو 5 مرات لفوق. على الناحية الشرقية منه بيجي المنطقة اللي كانت مخصصة لبنيامين. ربنا دعاه للقيام بالعمل النبوي في رؤية. ربنا ظهر له في رؤية كده ودعاه. ولما أحس ربنا أن أرميا دوت لم يكتمل وأنه قليل الخبرة، مد إيده ولمس لسانه، قال له: ها أنا ذا قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد أقمتك اليوم على الشعوب والممالك. وربنا اداله المهام اللي هو هيقوم بيها. اول حاجة لتقلع، تاني حاجة تهدم، تالت حاجة تهلك، رابع حاجة تنقض. ان في البناء اداله 2، قال له وتبني وتغرس. في الهدم قال له تقلع، المقصود بها تقلع العبادة الوثنية من شعبي. اوعى تسيب شعبي يزوغ وراء آلهة اخرى. هما بالفعل داغوا، بس انا عايزك اقلع لي العبادة دي. تهدم، اهدم كل فكر شرير وكل افكار الانبياء الكذبة اللي هما بيضحكوا عليهم. وتهلك كل من يفكر انه يضر شعب الله اكتر ما هو متضر. كفاية اللي هو فيه، احنا عايزين بعد كده نبني ونغرس. اخر حاجة من الاربعة تنقض. انقض كل فكر، انقض كل شيء مختص به العبادة الوثنية. ولكن لك شيئان اللي هما أنا عايزهم، إنك أنت تبني. وممكن البناء يكون إعادة بناء المباني، ولكنها في الفترة دي ما اتدمرتش، يعني إعادة بناء النفوس مرة أخرى. حتى في نهاية سفر أرميا بيقول لهم خلي بالكم، التوبة مش شيء ظاهري، التوبة هي شيء داخلي. البناء الداخلي هو مطلوب. بعد ما تبني لازم تغرس، وتغرس في مين؟ في الجيل الجديد، وتبني في الجيل القديم، عشان الاتنين يسندوا بعض وتطلع الشجرة سليمة ليس فيها غصن جاف. مدة خدمة أرمية كانت 41 سنة زي ما قلنا، وكانت مدة صعبة جدا بكى فيها كثيرا، عشان كده احنا بنسميه النبي الباكي. أرمية لها معنيين، معنى الرب يؤسس ومعنى الرب يرمي. الرب يؤسس ده دلالة عن ان ربنا عايز يؤسس شعبه مرة اخرى بعد ان فسد، عشان كده المهمة اللي كانت لأرمية ابني ثم اغرس، لان مش ممكن الواحد يغرس في الارض نبات بدون انه ما يجهز لي الارض عشان ينمو في ارض صالحة. يبقى الرب يؤسس، ربنا عايز يعيد تأسيس شعبه مرة أخرى بعد أن فسد. طب الرب يرمي، ربنا قرر أن يرمي شعبه في يد بابل علشان يؤدبه، لأن معروف على مر العصور أن شعب بني إسرائيل هو شعب غليظ الرقبة، ما بيسمعش الكلام، معاند، بيجري ورا الآلهة ويجري ورا كل ما هو شيء منظور قدامه. عشان كده ربنا قرر ان شعبه دوت يسقط في السبي في بابل لمدة 70 سنة، وبعد ان ينتهي التأديب يرمي الله العصا اللي هي بابل. بعد 70 سنة تماما سقطت بابل، ورجع الشعب مرة أخرى إلى إيه؟ مكانه. يبقى عرفنا معنى الاسم، الرب يؤسس، الرب يرمي، وعرفنا مين هو أرمية. لما ربنا اختار أرمية للخدمة كان أرمية عنده مؤهلات للخدمة. ممكن واحد ربنا يختاره في خدمة، مش لازم الخدمة تكون تعليم، إنما ممكن خدمات كتيرة قوي. احنا بنعرف ان رائد الخدمة الاجتماعية في مصر أساتذة الكبار اباء الكهنة والشمامسة يعرفوه تماما، هو الانبا أثناسيوس المتنيح مطران بني سويف. كان في الخدمة الاجتماعية افتكر حاجات كتيرة قوي قوي، وتعلمنا على ايديه ان الخدمة ليست كلام، ليست خدمة وعظ. هناك اناس ربنا بيختارهم لخدمة الوعظ، وفي اناس اخر ربنا بيديها خدم اخر كتيرة، زي خدمة اجتماعية، خدمة المرضى، خدمة اخوة الرب. انا بفتكر ان كنا واقفين وفي سيدة جاية بتقول له نفسي يا سيدنا اخدم، انا ما عنديش، ما عرفش اقول درس. قال عايزة تخدمي؟ ماشي. قال للفراش افتح الكنيسة بدري الساعة 5 وتقدر تيجي بدري. قلت له اجي بدري. طب مهمتك ايه؟ الكنب بتاع الكنيسة بيبقى عليه تراب، ممكن تنظفيه؟ قبلت الخدمة بفرح، وكان سبب فرح كبير ليها ولأسرتها، وكانت مبسوطة جدا. تيجي الساعة 5 الفراش يفتح لها الباب كنيسة، تمسك الفوطة اللي هي معدل اللي هي جايباها معها كمان، تنظف الكنب الكنيسة كله قبل ما يبتدي القداس. مش دي خدمة؟ الناس اللي تيجي تكنس الكنيسة، مش دي خدمة؟ الناس اللي تجيب المرضى للكنيسة عشان تحضر قداس، هي مش دي خدمة؟ واحد أعمى ما بيشوفش عايز يجي الكنيسة، مش نروح نجيبه؟ واحد ما بيعرفش يقرأ، مش نقرأ له الكتاب المقدس؟ هي مش دي خدمة؟ مؤهلات الخدمة عند أرمية النبي كانت كتيرة جدا، أنا ما أقدرش أحصرها، ولكن هتكلم في 4 نقاط فقط. الاتضاع، أول نقطة، إنسان متضع لدرجة انه بيشعر بصغر النفس والانسحاق. درت ان ربنا نفسه بيكلمه على النقطة دي. هو بيقول كده: يا سيدي، يا سيد الرب، انني لا اعرف ان اتكلم لاني ولد. معلش تسامحوني وانا اولكم، لو واحد قال للتاني خد الموضوع ده وهو ممكن ما يعرفش يتكلم فيه، موضوع لاهوتي مثلا، انا اقول لواحد من الناس تفضل كلمنا عن الاريوسية. اريوس اتأثر بفلسفات لاهوتية كتيرة، من فضلك اذكر لنا هذه الفلسفات. هو ما عندوش فكر، مش يقول سامحني ممكن نختار حد تاني، لا لا لا، انا اتكلم، انا اجيب اعمل. انا بفتكر كلنا نعرف المتنيح اسقف التعليم نيفت الانبا غريوريوس، يقعد يدي اجابه ساعه ونص او ساعتين على سؤال. اتسال سؤال مره وانا بفتكر كده قال: انا اسف انا ما اعرفش اجاوب، ما عنديش اجابه. فالاتضاع سمه المفروض انها تبقى جوانا، نحس بيها ونسلك بيها نتعلمها. عندنا أرمية اللي بيقول لربنا: أنا معرفش أتكلم. يعني ربنا بيختار يقول: يا رب أنا معرفش أتكلم. قال له: لا لا يا أرمية ما تقولش كده. طب هو ربنا عارف فاحص القلوب والكلى، عارف إن أرمية لسه صغير، قال له: خلاص أنا همدي إيدي وألمس لسانك وهديك المعرفة وهديك الكلام اللي أنت تتكلم بيه. اتضاع اول صفة. الصفة التانية التكريس. ربنا لما اختاره عارف مين هو ده، وربنا هو اللي كرسه. عشان كده بيقول ايه الاصحاح الاول عدد 4 و5: فقالت فكانت كلمة الرب الي قائلا. ربنا بيكلمه بيقول له ايه: قبلما صورتك في البطن عرفتك. ده انا عارف مين هو أرمية، وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. هو مين اللي بيختار؟ يا ربنا بيختار واحد بيبص لقلبه، بيقص لفكره. ده ربنا بس في قلب داود وبيقول ايه: قلب داود عبدي مثل قلبي. هو يا ربي انت بتنظر للقلوب؟ طبعا، ده انا فاحص القلوب والكلى. مستحيل مستحيل حد ياخد تكريس لا يستحقه، والا بيكون مغتصب لما هو ليس له. عارفين انتوا قديس يوحنا المعمدان عند زيارة اليصابات لأمنا العذراء بتقول لها ايه؟ هوذا الجنين امتلأ من الروح القدس، هوذا الجنين يرتهد في بطني. يا سلام، الناس دي اللي صدق عنها الكتاب لم يكن العالم مستحقا لهم. العالم لم يستحق وطأة قدمهم، لأن ربنا اللي بيختار، ربنا اللي بيبص للقلوب والكلى، ربنا اللي بيختار الراعي الصالح. في اختيار قداسة البابا بنصلي وندخل على عملية الاختيار، نصلي وندخل على مرحلة تانية، نصلي ونختار ونقول: يا رب اختار انت، اقم الرأي اقامتك انت، انت اللي هتقيم، انت اللي هتختار. هو فكر الكنيسة جاء منين؟ ما هو من هنا، ان هو ربنا اللي بيختار الراعي الصالح، ربنا اللي بيقيم الرعاة على حسب قلبه. يبقى مهالات كتيرة قوي عند أرمية. قلنا اتضاع، قلنا تكريس استنارة. النقطة الثالثة استنارة. يعني ايه استنارة؟ يعني عنده استنارة داخلية الروح يعمل في داخله، مش يعمل ساعتين ثلاثة ويقف ويبطل كأنها آسف في التعبير عربية شغالة تروح مشوار وترجع، لا، يعمل الروح في داخله باستمرار. عشان كده الاستنارة مستمرة، استنارة دائمة. ده ربنا ده بيقول كده أرمية 1:12، فقال للرب أحسنت الرؤية. ربنا بيقول أنت شايف إيه؟ قال أنا شايف كذا. قال له أحسنت الرؤية لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. خادم عنده استنارة. الاستنارة دي تجي منين؟ إنه دايما ملتصق بربنا. عارفين أنتوا مصدر الطاقة؟ عارفين أنتوا النور بيجي إزاي؟ لو إحنا فصلنا الكهرباء دي، لو فصلنا الكهرباء عن الأنوار دي، هل هتنور؟ لا. هو ده الخادم. لو انفصل عن كنيسته، لو انفصل عن إنجيله، لو انفصل عن أبوه في الاعتراف، الطاقة والاستنارة اللي بياخدها هتروح منه، هتضعف. عارفين ازاي؟ على مر التاريخ بيذكر ان في رسام من الرسامين العظام حب يرسم صورة للسيد المسيح، راح للكنيسة وقال أبونا هو اللي هيقول لي ويديني صورة للسيد المسيح أنا أرسمها. عارفين أبونا الكاهن ما ادالوش صورة ولا اداله أي توجيه. كل اللي قاله له شايف الخادم اللي قدامك ده مليء بالاستنارة، المسيح ساكن فيه، ارسمه هو كأنك بترسم المسيح. راح للخادم ما قالوش على الحوار ده، والخادم استجاب، قال له ممكن أرسمك؟ استجاب رسمه. تمر الشهور والسنين ويجي فكر للرسام، نفسي أرسم صورة للشيطان أحطها جنب صورة المسيح وتأمل الفرق بين النور والظلمة، القداسة والنجاسة، أتأمل الخالق وأشوف الشيطان بيعمل إيه. وراح لأبونا عايز أرسم صورة للشيطان، قال له أنت جاي في الكنيسة ترسم صورة شيطان؟ روح البارات، روح الأماكن اللي فيها خطية وأنت تلاقي. أخد الكلمتين وطلع، هو خايف يدخل وقال أنا علشان أتمم عملي لازم أدخل وأشوف. دخل علشان يتمم عمله ويشوف، لقى شاب لم يراه من قبل، آسف التعبير، في مدى الانحطاط اللي وصل إليه، سكر وعربدة وغيره 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 وما تتخيلوه. ما استأذنش منه أن يرسمه. عارفين جا جنبه كده وقعد يرسمه على حالته بطبيعته والوضع اللي هو فيه. وبعد ما فاق لقى الرسام رسم صورته، وبدأ الرسام وهو لسه ما خدش صورته ويمشي يتأمل في الصورة دي والصورة اللي عنده في البيت. فجأة الرسام اللي صعقته ان لقى الشاب دوت بيبكي، مش بكى عادي. عارفين بطرس لما بكى بيقول الكتاب بكى بكاء مرا، لقى نفس الصورة بتتكرر. هو انت بطرس وبتبكي بكاء مرا؟ قال له انا هقول لك حاجة، انا الشاب اللي انت رسمت فيه صورة السيد المسيح. لما بعدت عن الكنيسة بعدت عن مصدر الطاقة والاستنارة اللي انا بستمد منها كل شيء، بقيت في حالتي دي. وكان الرسام سبب في رجوع الخادم ده مرة أخرى لطبيعته الأولى. يبقى الاستنارة شيء مطلوب ليكوا وليا ولينا كلنا، مش ليكوا أنتوا بس، أنا أولكوا وكلنا أولاد المسيح محتاجين استنارة، محتاجين ارتباط أكتر وأكتر، ونربط نفسنا وأولادنا وخدامنا ومخدومينا وأسرنا وزمايلنا في العمل بالكنيسة، مصدر كل استنارة لينا. قلنا مؤهلات الدعوة عشان ما نكونش نسيناهم: اتضاع، إنسان متضع، إنسان ربنا هو اللي كرسه، عنده استنارة، عنده ثبات. النقطة الرابعة: ثبات مع وضوح الهدف. في أرمية 1:18 ربنا بيقول له إيه؟ ها قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض. إيه ده؟ كل دي؟ لا، سيبنا من ده كله الأولاني، وأنا عايز آخر كلمتين على كل الأرض. هو أنت أرمية على شعب بني إسرائيل بس؟ قال له لا، على كل الأرض، لأنك أنت عندك ثبات، وضوح هدف، عندك استنارة، عندك اتضاع. أنا اللي اخترتك وأنا اللي كرستك. يا ترى أنا خليتك مدينة حصينة ليه؟ لأنك أنت محصن بالروح. عمود حديد ليه؟ لأنك أنت ثابت. أسوار نحاس ليه؟ لأنك أنت خادم تحمي ما في داخلك من نعمة، وتحمي ما في خارجك لمخدوميك. ربنا اختاره، قال له انت مدينة حصينة، عمود حديد. فاكرين انتوا قديس بولس الرسول بيقول ايه؟ خوزة الخلاص، ترس الايمان، وغيره وغيره. ما هي دي اللي شافها واراها في سفر ارميا، لأن ربنا بيقول له مدينة حصينة، أنت محصن بالروح القدس. وهو متخيلين أنتوا أن احنا ممكن نعيش في العالم بدون تحصين من الروح القدس؟ تخيلوا أنه ممكن حد يعيش بدون هذا الحصن المنيع؟ أبدا، مستحيل. عمود حديد، هو ثابت. عارفين أنتوا أن أرمية اتضرب واتجلد واترجم واتهم اتهامات فظيعة جدا، وأهين غير عادية، ولكن في كل هذا كان ثابتا، لأنه إيه؟ مؤهلاته اللي ربنا اختاره علشانها هو اللي تخليه يتحمل ده كله. متخيلين انتوا ان ممكن ربنا يسمح لواحد ان ممكن يشوف الشيطان اللي بيحاربه؟ لا، ان لم يكن قادرا على انه ايه؟ يتحمل. هو ربنا ممكن يسمح لواحد بتجربة ما يقدرش يتحملها؟ لا طبعا. لما نشوف المؤمنة إيريني يلاقي الشيطان بيظهر لها ويحاربها، احنا نسأل نفسنا هل احنا وصلنا ان احنا ممكن الشيطان يحاربنا ونقدر نقف قدامه؟ مش هنقدر نقول ان ممكن الشيطان يظهر لنا، لان دي قامات اعلى مننا بكتير. عارفين انتوا عاملين احنا انا اقولكم عاملين زي ايه؟ الاطفال في الايمان. هل ينفع ادي طفل اكل الكبار؟ مستحيل. فيش طفل يقدر ياكل حته لحمه ولا فرخه ولا اي حاجه المخصص له. احنا كده، احنا ما زلنا وانا اقولكم اطفال في الايمان. لم نصل الى ان ممكن ربنا يسمح بالتجربه دي. قامات روحيه معينه، عمود حديد بيدل على الثبات، اسوار نحاس. اسوار نحاس يعني واحد بيحمي ما في داخله من نعمه. هكذا كان ارميا. هل الواحد يقدر يمسك الميه في ايديه؟ مستحيل. بيقول كده الكتاب تركوني انا ينبوع الحياه واختاروا النفس ارض مشققه لا تضبط. كلمه لا تضبط يعني ما تقدرش تتحكم، يعني الشيء فيها ما تقدرش تتحكم فيه. ربنا بيخلقنا على صورته وعلى مثاله. تخيلوا احنا بنتولد وارسين خطيه ابونا ادم، لما ندخل في المعموديه ونخرج منها كاننا ادم ساعه ما اتخلق بلا خطيه. تعالوا بقى، اكتسبت انت نعم كتير، صحيح بتبقى صغير ولكن بتتعلم. تيجي النعم اللي جواك ان لم تضبطها تخرج منك، زي ما تمسك كده شويه ميه في ايدك مش هتقدر تضبطهم في ايدك. هي دي اللي مقصود بيها اسوار نحاس. طب القديسين اللي سبقونا هم ايه؟ هم ناس بلا خطيه؟ لا، هم ناس يقاوموا الخطيه. عارفين بيعملوا ايه؟ بيبنوا وينموا سور النحاس. دي بتبقى مفتوحه كده، ده اللي لا يضبط كده يضبط. لما تقفل ايدك اللي في داخلها مش هيخرج. عشان كده ابني اسوار النحاس بتاعتك علشان تضبط في داخلك من نعم ربنا ادهالك، عشان ما تخرجش النعم دي وتقعد تدور عليها. انا عندي فطور روحي، انا ما بستمتعش بالصلاه، انا ما بحسش بكلمه ربنا لما بقرا الانجيل. عارف ليه؟ لان كل اللي في داخلك خرج، انت مش عارف ترجعه تاني. اضبط الحواس، فكر، سمع، لسان، انف، اذن، ظبط دول كده. هتبص العملية تلاقيها ايه؟ اسوار النحاس اتبنت تاني. ولما تبني اسوار النحاس هتقدر تستمتع بعلاقتك بربنا. طب واللي خرج؟ ربنا بيعيدهلك تاني اكتر واكتر. هكذا كان ارميا، عنده اتضاع، عنده ريس، عنده استنارة، عنده ثبات مع وضوح الهدف. هو مدينة حصينة وفي نفس الوقت عمود حديد، ومع ذلك هو سور نحاس. ظروف الدعوة اللي ربنا دعا فيها أرميا للخدمة ظروف صعبة جدا، وأي واحد غيره ممكن ما كانش حقق نتيجة. عشان ربنا، عشان كده ربنا اختاره هو، وعارف ان هو ده اللي ينفع في الوقت ده والمكان ده. فظروف دعوة أرمية أول حاجة، الجيل اللي عاش في أرمية كان جيل ملتوي أعرج، تركوا الرب وسجدوا لأعمال أيديهم. كان الواحد يروح عند صانع التماثيل يقول له اعمل لي تمثال وأنا أعبد وأنا أعبده، هو ده إلهي، هو ده اللي أنا بتعبد بيه. فالفترة اللي عاش فيها أرمية كانت فترة صعبة جدا، لأن مش كده وبس، ده صاروا وراء الباطل وصاروا هم باطلا ولم يقولوا أين الرب. في الأول جيل ملتوي بظروف الدعوة اللي ربنا دعا فيها وعلشانها أرمية، لقى الجيل كله ملتوي أعرج، تركوا الرب سجدوا لأعمال أيديهم. بعد كده ربنا بيكشف بيقول إنهم مش جيل أعوج بس، لأ ده صاروا وراء الباطل، وراء عبادة الأوثان، وراء شهواتهم الباطلة. لا مش كده وبس، ده هم نفسهم صاروا باطلا ولم يقولوا أين الرب. صعب قوي إن ربنا يشهد ويقول عن حد إن فلان ده حاشا طبعا، يعني ربنا يعني ربنا يحفظنا ويسندنا ويقوينا، صعب قوي إن ربنا يقول كده وصاروا باطلا. صاروا باطلا يعني مشوا مع كل شيء باطل ممكن نتخيله، شهوات باطلة كلها، دنسوا الهيكل المقدس اللي في داخلهم، دنسوا أفكارهم، دنسوا أعمالهم، كلامهم، فكرهم، حياتهم. هم صاروا بالنسبة لربنا شيء باطل ملوش أي قيمة. عشان كده ربنا بيبقى زعلان وبيقول كده إيه، ولم يقولوا أين الرب. أرمية 2 أصحاح 2 ربنا بيعاتبهم، ربنا بيعاتبهم ويبعت لهم العتاب ده على لسان أرمية. نسمع العتاب كده مع بعض. ربنا بيقول لهم إيه؟ أتيت بكم إلى أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها فأبيتم، يعني أنتوا رفضتم، مش كده وبس، ونجستم أرضي وجعلت ميراثي ركسا. ده بالنسبة للشعب. طب نشوف القائمين على الشعب. الكهنة لم يقولوا أين هو الرب، نفس الكهنة زاغوا وراء آلهة البعل، وأهل الشريعة لم يعرفونني، الرعاة عصوا علي، والأنبياء تنبؤوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع. عتاب، ربنا بيعاتب شعبه عن طريق النبي العظيم اللي اختاره لهذه المهمة. أنا جبتكوا في أرض عشان تستمتعوا بيها، ما استمتعتوش بيها ولكن نجستوها. تخيلوا بقى الكهنة في ذلك الوقت لم يقولوا أين هو الرب، نسوا المهمة بتاعتهم. لما الراعي في التعبير يفسد هياخد وراه مين؟ الرعية. فالرعاة في ذلك الوقت كانوا بهذا الوضع، عشان كده كانت الرعية أسوأ وأسوأ. الرعاة عصوا علي، الأنبياء تنبؤوا بمعلم وذهبوا
وراء ما لا ينفع، وذهبوا وراء كل ما هو باطل.
انحراف الكهنة عن طريق الرب، ده كان من ظروف الدعوة اللي ربنا دعا أرميا علشان يقود شعبه في ذلك الوقت. الكهنة لم يقولوا أين الرب، أهل الشريعة لم يعرفونني. يبقى الظروف اللي جاء فيها أرميا علشان يخدم الشعب كانت ظروف صعبة جدا جدا. الجيل ملتوي، كل الجيل، عارفين الجيل بيشمل من أكبر واحد لأصغر واحد مهما كانت رتبته أو وظيفته. السلوك صاروا وراء الباطل، وهم أصبحوا شيء باطل. الرعاة انحرفوا، فبالتالي الرعية هضيع. دي كانت ظروف الدعوة أو الأسباب اللي ربنا دعا أرميا عشان يقود شعبه في الفترة دي. ربنا لما دعا أرميا دعوته بتختلف من شخص لآخر، فصورة الدعوة لأرميا كانت صورة مباشرة ورؤية مباشرة لأرميا من ربنا مباشرة، حديث مباشر في الرؤية ورؤية مباشرة. فصورة الدعوة هنا رؤية مباشرة من ربنا لمين؟ لأرميا. دعاه وكرسه وأعطاه قوة. دعاه وكرسه وأعطاه قوة. هي دي كانت صورة الدعوة اللي عن طريقها ربنا دعا أرميا. دعوة أنت تقود شعبي، أنا صغير لا تقل إنك ولد. طب التكريس، أنا كرستك بقى وعلمت التكريس، يدي على لسانك خلاص. أنا أنت مش هتتكلم من عندك، أنا اللي هتكلم على لسانك. القوة بعد كده ربنا إداله قوة. طب الدور اللي عمله أرميا، دور المدعو، دور الخادم، دور أرميا اللي قاموا في خدمته، أول واحد كان شفيع يرفع الصلوات إلى الله. شفيع يرفع الصلوات، تخيلوا بقى واحد زي أرميا. احنا هنقول الشاهد بتاع النقطة دي أرميا 42، لكن قبلهم 41 أصحاح أرميا شاف فيهم الذل من الشعب، ضرب، إهانة، سوء فهم، اتهامات باطلة. ما تتخيلوا في فكركم من شيء أصبح باطل بيخاطب نبي الله، وناس تعبد البعل وترك الله، وناس ربنا بيشهد عنهم انهم هم نفسهم اصبحوا شيء باطل. تخيلوا ربنا بيشهد عنهم كده وعملوا كده مع ربنا. تخيلوا المرسل من ربنا أرميا هيعملوا فيه ايه؟ اكتر واكتر ضرب، إهانة، ما لا تتخيلوا عملوا فيه. وهو نبي باكي، بيبكي عليهم، انتوا بتعملوا كده، طب ارجعوا. حتى ان بعض الاباء بيقولوا ان أرميا اشد في توبيخه من أشعياء، لان درجة الانحطاط الاخلاقي والديني للشعب في ذلك الفترة ربنا قال عنهم انهم دول راحوا ورا الباطل وهم نفسهم بقوا باطل. تخيلوا بقى بالرغم من ده كله أرميا ما زالش منهم كخادم
بيؤدي وظيفته، بيؤدي دوره للوظيفة اللي ربنا اختاره وكرسه وقدسه وأعطاه قوة ليها، فلازم يبقى أمين. زي يونان كان أمين في خدمته، ناجح في خدمته، صحيح ان عنده ضعفات ولكن نتيجتك يا يونان 100%، نتيجتك يا أرمية 100%. حصلوا على الدرجات النهائية في الخدمة، لما ندي درجات 100% ياخد 100% أيا كانت الدرجة. تخيلوا دور واحد يستحمل ده كله، يبقى دوره شفيع يرفع صلوات أمام الله.
طب معلش يعني ادوني 5 دقائق.
شفيع يرفع صلوات إلى الله، هنلاقيها في نهاية السفر مش في بدايته. لما بدأ يرجعوا انتهى السبي بسقوط بابل ورجوع شعب بني إسرائيل بعد 70 سنة، اتأدبوا. عارفين يعني اتأدبوا؟ اتأدبوا ورجعوا لربنا. عشان كده بيقول ايه؟ وقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي أرسلتموني إليه. يبقى الشعب لما عرف قيمة أرمية وعرف ان اللي عمله ده غلط، راحوا الأرمية قول لربنا سامحنا، قول لربنا احنا تبنا، لكي ألقي تضرعكم أمامه. يتضرعوا إلى ربنا، ربنا سدد ودانه مش عايز يسمع، وقال لهم سددت وداني مش عايز أسمعكم. طب معلش، قال لهم ربنا سدد ومش عايز يسمعكم، طب معلش احنا ده تضرع مننا احنا، وانت علشان هو بيحبك هيسمع كلامك. بالرغم من ده كله ان هو كان بيقوم بدور الشفيع والوسيط بين الشعب وبين ربنا. وعلى فكرة علشان ربنا حنين، وقلنا في الاول ان مهمة ارمية كانت الهدم وغيره وغيره، قلنا ليه حاجتين اساسيتين بعد الرجوع من السبي، هو البناء والغرس. ولا يمكن نقول الغرس والبناء، لا، البناء اولا، الاعداد للغرس. دور المدعو قلنا شفيع، دور المدعو خدمة 41 سنة متواصلة لم يتوقف فيها عن العمل الكرازي، 41 سنة تعب فيها جدا 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 عشان ايه؟ يقود شعبه لربنا، وفي النهاية قادوا ورجعهم. المثابرة على القيام برسالته رغم كل المعوقات وكل اللي عملوا فيه. بيقول كده ايه؟ لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقضوا لأنفسهم أبارا، أبارا مشققة لا تضبط ماء. تركوني أنا ينبوع الحياة وعملوا نفسهم أبار على مزاجهم من عندياتهم عبادة الأوثان. قلنا شفيع، قلنا خدمة متواصلة 41 سنة، قلنا مثابرة لخدمة مستمرة بالرغم من كل الصعوبات. النقطة الرابعة، يقدم في دوره في خدمته، يقدم أمين قلبه إلى الله ولا يطلب الانتقام. يعني لما نقرأ كده السفر بتاع أرمية هنلاقي المعاناة اللي هو عناها. بيقول كده والرب عرفني فعرفته. ربنا بيقول له انت يا أرمية زعلان، طب تعالى نوريك بيعملوا ايه. والرب عرفني فعرفته، أريتني أفعالهم وأنا خروف داج يساق إلى الذبح، ولم أعلم إنهم فكروا علي أفكارا قائلين. ربنا بيوري له بقى شو بيعملوا إيه، نهلك الشجرة بثمارها ونقطعه من أرض الأحياء فلا يذكر اسمه بعد. دوره. عارفين دوره؟ رفض الذهاب إلى بابل وبقى في وطنه، عارفين إنه تابوت العهد وبواقي أواني الخدمة وغيره وغيره أرمية لما اتسابع الشعب دفنها في مغارة، وكان عارف فين المغارة، ولما رجعوا طلعها من المغارة. دوره قام بحرب على العبادة الوثنية زي ما اتكلمنا، وأجرى تعديلات دينية وإصلاحات حتى صارت نهضة روحية في الشعب، وهو ده اللي مطلوب. إن ربنا قال له إيه في الآخر؟ تبني وتغرس، هي دي ثمار خدمتك أنت يا أرمية كخادم. ها أنا ذا جالب عليكم شرا لا يستطيعوا أن يخرجوا منه، ويصرخون إلي فلا أسمع لهم. ده نتيجة عباداتهم الوثنية، خرجهم من النقطة دي. أرمية 11-13 بيقول لأنه، عايز أقول الآية دي بتوضح مدى تفشي العبادة الوثنية قبل السبي في شعب بني إسرائيل. ربنا بيقول كده إيه؟ لأنه بعدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذا. شوف الآلهة اتعددت اللي بيعبدها يهوذا بعدد مدن يهوذا. طب وفي أورشليم بعدد الشوارع، وضعفهم مذابح للخزي. ده بعدد الشوارع ده، والمذابح ضعف كده مش للتسبيح ولا التقدمة، لا للخزي، مذابح الخزي. وأنت فلا تصلي لها أهل لأجل هذا الشعب، ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة، لأني لا أسمع في وقت صراخهم إلي من قبل بليتهم. ده كان وضعهم قبل السبي، وبعد السبي اتغيرت حالتهم. دوره حث الشعب على الطاعة، أنهم يبقوا مطيعين لربنا ويجيبوا سفر الشريعة ويقروا تاني ويطيعوا ما في داخل الإصلاح. وقال لهم دوره كمان من دوره كخادم، الإصلاح لا يقتصر على الأمور الخارجية. ما مش أنتوا تصلحوا الأمور الخارجية بس، لا أنا عايز صلحوا الأمور الداخلية أيضا. أرمية تنبأ بالعهد الجديد. آخر نقطة هقولها نص دقيقة ما بين أرمية والمسيح أنا خلصت حاجة. أرمية تنبأ عن خراب هكذا سيد المسيح. أرمية بكى على شعبه هكذا بكى السيد المسيح. كان أرمية مرفوضا من شعبه هكذا كان سيد المسيح مرفوضا من شعبه. أرمية في احتماله للآلام كان حاملا للصليب، هكذا حمل السيد المسيح الصليب لأجل خطايانا. نتمنى أن احنا نكون ناخد روح أرمية وخدمة أرمية وفكر أرمية في خدمتنا، علشان ثمار خدمتنا تأتي بثمار 30 و60 و100. وإلهنا كل المجد دائم أبدي. أنا آسف على التأخير.